لما بنتحكي عن الثقة، كيف ممكن نبني ثقة أكبر في مشاريع مختلفة عندنا في فلسطين ونفصل الفصل العنصري والتمييز العنصري من قبل الاحتلال والصهاينة والمستوطنين وغيرهم؟ وأيضا ما هي الدروس التي يمكن أن نتعلمها ونتبناها من سياقات مختلفة؟ هذه الأسئلة والعديد غيرها راح نجاوب عليها في هذه الجلسة، ومعنا مدير الحديث والبقعوني، وهو مدير مجلس الإدارة في الشبكة، وهو أيضا كتابات طارق ظهرت في لندن ريفيو، مراجعات لندن في الكتب، وواشنطن بوست أيضا، وهو كاتب إقليمي ودولي في الإعلام. تترددوش إنكم تكتبوا أسئلتكم عشان تتفاعلوا معنا في هذا الحوار. نرحب بطارق. مرحبا طارق، مرحبا سيد سبيل، شكرا على المقدمة. بدي أخذ لحظة لشكر بيلد بالستاين عشان لأنهم سمحوا لنا أن نجتمع معا في هذا المؤتمر وهذه الجلسة اللي أعتقد أنها مهمة جدا حول دور الثقة وبناء الحركات. هذا موضوع ونقطة مهمة جدا لنا كفلسطينيين، خصوصا في هذه المرحلة وفي معاناتنا ونضالنا، لأنه على مدى السنين السابقة كان هناك تطور عظيم في تبني الرواية الفلسطينية وتركيز الأصوات الفلسطينية والتحدث عن الفصل والتمييز العنصري والاستعمار والاستيطان، ليس فقط في فلسطين بل على شكل على الصعيد الدولي أيضا، وخصوصا أمام من الجهات التي كانت متحيزة نوعا ما للجانب الإسرائيلي. وتم توسيع الأصوات الفلسطينية وتوسعت، كان هناك أيضا رد نوعا ما ضد الفلسطينيين، كان هناك هجمات عديدة، كان هناك رد فعل عنيف نوعا ما، وخصوصا عندما كان يتم العمل على الثقة وعلى الحركات المختلفة. طبعا دعمنا احنا هذه الردود العنيفة ضد الفلسطينيين من خلال انقسامنا نحن كفلسطينيين ايضا بين بعضنا البعض، وكان هناك لحظات للانقسام ادت للوصول لمنصات عامة ووسائل التواصل الاجتماعي. اليوم معي متحدثين اثنين رائعين اللي راح يحكوا لنا عن خبراتهم المختلفة في حركاتهم المختلفة وفي نشاطهم كناشطين، وبالإضافة للتحديات المتعلقة ببناء الثقة وضمان الشمولية. أحد المتحدثين سيكون مجهول بسبب حساسية دراسة الحالة أو القضية التي سيظهروها للعلن مستقبلاً، سأعرف بهم بالتعريف بشكل قصير بإيجاز شاركوه معنا اليوم. إذن سأقدم المتحدث الذي سيكون معنا على أنه مسؤول دعم تقني تك سبورت، وطلبوا مني أن أعرفهم على هذا على ذلك. كذلك طبعا يتحدثون عن الهندوتفا في الهند، والتي تم وصفها بأنها من أكثر الحركات الفاشية المدعومة المستمرة في الهند من قبل عدة جامعات، وظهرت في مؤتمر في السويد تتحدث عن تفكيك الهندوتفا العالمية. وطبعا بسبب قوة النظام الحاكم في الهند وبسبب منظمة العفو الدولية وما سلطت عليه الضوء، كان هناك العديد من الهجمات على هذا الحراك ومن شابههم. الضغط الكبير على من كانوا جزءا من هذا الحراك أدى للكثير من النزاعات، لكن في نفس الوقت حصل على الكثير من الدعم والأصوات التي كانت تعنى بإزالة هذا الحصار وتمكين التضمين الشمولي. كان بناء كل هذا مبني على عدم وجود الثقة بشكل كافي. وبالحديث عن هذه دراسة القضية هذه، تكون هذا الشخص المجهول الذي سيتحدث معنا على أنه تك سبورت دعم تقني، والذي لديه رؤية عن كثب لما يحدث. سيعطينا نظرة أو لمحة عامة عن مؤتمر الإعلام الذي كان جزءا منه، وأيضا سيسلط الضوء على القوى الخارجية التي يمكن أن تكون سببا للانقسام ولعرقلة هذه الحراكات. سيكون الموضوع أيضا هو عبارة عن دراسة حالة وقضية مبنية على الهند، ولدينا المتحدث الآخر باسكال والتي هي بشكل إيجازي سأعرف عنها. باسكال تعمل كباحثة في مكان، وهي مؤسسة أو جهة فلسطينية تعمل على حقوق الفلسطينيين من خلال مجال التعليم، وأيضا تتحدث عن الشتات والتعليم في الشتات وجامعات لندن والجامعات الشرقية الأفريقية. لديها ماجستير في العلوم العلوم الاقتصادية، يمكنكم قراءة بعض أعمالها في مجلتها حيث تكتب في مكان. شكرا لكم تيك سبورت وباسكال. سأبدأ مع تيك سبورت، المايك معك، لديك 10 دقائق. شكرا على المقدمة، لي الشرف أن أكون معكم اليوم جزء من هذه. اخترت الاسم تيك سبورت لأن هذا ما أحب أن أرى نفسي عليه وستايلي نوعا ما في دراسة الحالة أو القضية هذه. سأتحدث عن هذا على أمل أن يكون مفيدا لبعض منكم. بالنسبة للمؤتمر الأكاديمي الذي تم، وفي خضم الحوار وفي خضم الانشقاق والانقسام، كان علي أن أتحدث عن الدروس المهمة المتعلقة بالثقة. وكما تحدثت، الدراسة مبنية على الهند والشتات الهندي أيضا، وهناك أزمة كبيرة مع المتشددين، اليمين المتشدد في الهند من الRSS الهندية، وهي ما تم الإطلاق عليها أنها أكثر وأكبر حراك فاشي في الهند، وهو هندوسي وطني يتعلق بالمسلمين والمسيحيين والفوقية الراديكالية في هذا الحراك. الموقف الهندي يمكن فهمه من خلال 3 أمثلة تم التحدث عنها في الإعلام مسبقا. السياسات الإلكترونية، قامت الصحافة أن برنامج التجسس الإسرائيلي بيكاسوس تم استخدامه من قبل حكومة مودي في الهند للتجسس على المعارضة. تحدث الإعلام أن هذا حدث في اليوم الثاني من زيارة مودي إلى إسرائيل، والتي كانت أول مرة يزور فيها رئيس وزراء هندي إسرائيل. مودي وإسرائيل ظهروا وهم على الشط كعصافير الحب مع بعضهم البعض مرتاحين، وكان هناك حديث عن الإبادة الجماعية في الهند وغيرها، والتي ما زالت ذاكرة حية في أذهاننا. كان هناك متحدثين دعوا لقتل 2 مليون مسلم هندي في هذا، وكان هناك دعم من اليسار المتطرف والكهنة هناك والدستور نوعا ما. وفي هذه الأماكن الأقليات الدينية والتي هي المسلمين والهندوسيين وغيرهم لن يكون لديهم الحق في التصويت. هذا ما يحدث في الهند. هناك نوع من الأشخاص بشكل طبيعي ظهروا ووقفوا بوجه هذا الشتات الهندي وفي وجه الهند، والذي يتحدث عن أن اليسار المتطرف في الهند فاشي وعنصري ويبني على ما حدث في الثمانينات والتسعينات، والذي يدعو لكبار وعمالقة المعلومات وغيرها أن يتبنوا الإسلاموفوبيا في أماكن مثل بريطانيا وكندا وأستراليا وغيرها. حديثا رأينا أن هناك مظاهرات عنيفة نوعا ما في بريطانيا بسبب إساءة استخدام المعلومات. بالنسبة للأشخاص في الشتات، ما كان صاعقا ومدهشا سهولة عمل هذه الحركات الفاشية في هذه الأماكن. مجموعة صغيرة اجتمعت مع بعضها البعض في شهر 9 2021 وقرروا أن يقفوا وجه هذا الخطر المحدق، وكان الموضوع يتعلق بتفكيك الهندوتفا الهندية، والتي هي هندوتفا، هي هو المصطلح الذي نستخدمه لشرح الأيديولوجية المتطرفة الهندية لهذه الحراكات. حوالي 75% من 16 جامعة، ومن ضمنها ستانفورد وييل وبيركلي وجامعة تورونتو في كندا ولندن. وكما يمكنكم التخيل، الفوقية الهندية كانت منذ بداية هذا المؤتمر، وكان هناك وزراء في الحكومة يعملون أيضا على هذا، وهناك أشخاص مسؤولين عن البروباغندا في الإعلام أيضا، وكان يحظون بملايين المشاهدات، وكان لديهم الفرصة للحث على هذا التفريق. وبيركلي حتى كان هناك أشخاص موجودين عن الجهاد الأيديولوجي المتعصب الفوقي في هذه الحركات. كان هناك الكثير من الأخطاء حدثت، كان علينا أن نتنبأ ونرى العاصفة التي كانت ستحدث. أحد المشاكل التي ما زلت أفكر فيها يوميا هي إطلاق أو تسمية أشخاص مسؤولين في السطل لهذا وجزء من هذا على العلن، وكان هذا خطأ جسيم، وسمح هذا في أن يحصل بعض الأشخاص على صور لأطفال وأبناء هذا بعض الأشخاص في هذا الحراك، والذين كانوا الطفل كان بعمر 5 سنوات. هذه جوانب مختلفة بسبب اليمين المتطرف الهندوسي في الهند، والذين لديهم سجل في الإعلام والارتكاب الأخطاء الجسيمة فيما يتعلق في الإعلام. كان هناك طلب لفتح قناة خاصة للتحدث مع الحكومة والإعلام وغيرهم، لكن هذا هو الوقت، في هذا الوقت الذي تم في عمل فيه هذا الطلب للاتصال المباشر، تم الهجوم على كافة الشبكة لدينا وتم إيقاف كل الموارد. كان هناك فريق صغير للعمل على المؤتمر ولم يتمكنوا من تلبية هذا الطلب. كنتيجة لهذا انسحب بعض المتحدثين الأساسيين من هذا الحراك ومن هذه اللجنة، وبالإضافة للعديد من لبعض الزملاء وللأسف بعض الأصدقاء أيضا. وفي خضم وحم اللحظة كانت الجميع الكثير من الجهود تم تدميرها، الصداقات عديدة تم تدميرها. ووصلنا لمرحلة معينة بحيث أنه لم يكن هناك أي خيار سوى إغلاق وإلغاء المؤتمر، لأنه لم يكن هناك متحدثين لهذا المؤتمر. لم يتم اتخاذ القرار بسهولة، والمؤتمر حصل على الملايين من التفاعلات وعشرات آلاف التسجيلات والإعلام الذي تحدث عنه. لكن أثر هذه المعارضة لحراك كهذا تهدد بإرجاعنا للوراء لسنوات، وكانت هذه هي اللحظة التي رأينا الجانب الآخر من هذه النار. عندما سمع المتحدثون لدينا أن المؤتمر سيتم إيقافه، قال أحدهم: أنني قتلت هؤلاء الفاشيين طوال حياتي ولن أخذ خطوة واحدة للوراء، حتى لو كنت أنا الشخص الوحيد الذي سيتحدث في هذا المؤتمر. المتحدثين الآخرين أيضا، البعض منهم قالوا أنهم لن ينصاعوا ولن يرضخوا لهذه المعارضة. أنا فخور جدا أقول الآن أن المؤتمر تم وتم بنجاح، وكان هناك العديد من المتحدثين، وتم تسجيل الكثير من المتحدثين من الخارج، وكان هناك حوالي 9 أشخاص مسؤولين عن اللجنة و30 خبير تقريبا. ملايين الأشخاص كانوا جزءا من هذا المؤتمر، وبعشرات آلاف انضموا لنا في الحديث. لكن بالطبع استمرت الهجمات، وكان هناك عدة لحظات كان أكثر من واحد أو أكثر من المنظمين تعرضوا للخطر والأذى. كانت الهجمات هذه سيئة جدا، ولكنها في نفس الوقت شجعتنا ودفعت بنا إلى الأمام للاستمرار. كان جزء صعب التعامل معه، لكن في النهاية كانت المعنويات والثقة هي التي تقوم في معظم الجهد بحمل هذا الجهد والضغط ومع عاتقنا. وفي نفس الوقت في هذه اللحظات تمسكنا مع بعضنا البعض ورأينا أن المؤتمر أساس المؤتمر هو زملاء ورفاق، أيضا يمكنهم الآن الوقوف مع بعضهم البعض يدا بيد والقتال معا. أحد الأشخاص عندما رأى أننا نتحدث أو نواجه مشكلة بعض الأشخاص يصبح أكثر كرما، يتنبأ بما سيحدث بناء على صعوبة الموقف ويركز على رفع من حوله ودعمهم ومساعدتهم وتشجيعهم. لكن والبعض الآخر من الأشخاص للأسف ينشر الخوف ويتفادى تنظيم الأمر. هناك الكثير وهناك أهداف أكبر وأهم بكثير مما يركز عليه الكثيرين، علينا تبني ذلك. وعلى المراكز الأكاديمية أن تقوم في البحث وأن تقوم في التعليم في هذا. علينا أن نبحث أيضا نحن عن التعصب والعنصرية وغيرها وعدم السماح لهم لغيرنا بالنجاح بإفشال هكذا مؤتمرات. على الجانب الآخر هناك أيضا تغريبنا عن كون هناك بعض الأشخاص في نفس الوقت وأشخاص استثنائيين تم اكتشافهم وكان من الواضح أنهم لن يرتخوا وقدرتهم على القتال والمقاومة عالية، وهؤلاء الأشخاص هم من يبقون إلى النهاية. كما كتب لي ناشط حديثا، الموضوع يتعلق بالقتال والمبادئ وتحدي بعضنا البعض للتفكير بشكل مختلف، لكن عدم التخلي عن بعضنا البعض أبدا. سيكون هناك سنين عديدة من التعاون. واليوم المبدأ الأول للتنظيم يجب أن يكون بناء بيئة وطبيعة تسمح للأشخاص بأن يدفع بعضهم البعض للأمام. إن كان لدي القدرة على التنبؤ بالسياسة وبالاتجاه التي تذهب له السياسة، الشمس ستغرب على السياسة وستكون مليئة بالخوف والبارانويا وغيرها. لكن نركز نحن على الناس في مجالنا لأنه من الفعال جدا أن نجد الأشخاص ونرى فعاليتهم وآثارهم على المجتمعات وعلى المواطنين وغيرهم. الناشطين الجديدين نوعا ما يميلون للوضوح من حيث السياسة ومن حيث الأفكار. أنا أثق في هذا وأنا أثق أنه باستمرارهم في رحلاتهم سينمون وسينضجون لما هو أفضل وأكثر تفهما وأكثر وضوحا من حيث هذه الحركات وكيف ننظمها ونجري بها. شكرا لك تك سبورت على ما قلت. أرى أن دراسة الحالة هذه قوية ومهمة وفعالة جدا، وتبحث عن الآثار المتعلقة بانقسام وتفكيك الحركات وكيف يمكن أن تكون بالإضافة لكونها ملهمة صعبة أيضا على الحركات، وصعبة خصوصا من حيث رد الفعل الفعال، خصوصا بعد ما قلته. سننتقل لما قلته، لكن قبل ذلك لننتقل لباسكال والتي ستنقل محور الكلام عن الحركات نفسها. وتعطينا أفكارها وتشاركنا أفكارها عن كيف يمكن الرعاية بهذه الحركات وتطويرها. نعم، مرحبا، شكرا جزيلا لكم على استضافتي، وشكرا تك سبورت على القصة التي طرحتها، شيء قوي جدا فعلا. لكن نعم، أود أن أتحدث عن بعض المشاكل المتعلقة بالحركات نفسها. عندما كنت أفكر في هذا حقيقة لخصت الموضوع بحيث يتعلق بحراسة بوابات الحركات نوعا ما، لكن بالإضافة أيضا للحركات نفسها، فيجب علينا النظر لجانبين في نفس الوقت. طبعا هذا نوعا ما يبدو غير فعال لما نعمل عليه ويمكن نأتي بنتائج عكسية، لكن علينا التفكير دائما بمن يسمح لهم بقيادة هذه الحركات وكيف يتم تكوين هذه السلسلة القيادية، خلينا نحكي، أو التسلسل. ما كنت أتحدث عنه في البداية، والذي هو من يسمح له بأن يكون جزءا من هذه الحركات، ومن ناحية الأكاديمية وكوني شخص أعمل على الماجستير، من المهم جدا أن يكون لدينا إمكانية الوصول للغة، لغة مشتركة. أعتقد أنه يحدث الموضوع بشكل أوتوماتيكي عندما نتحدث عن الأكاديميات والنظريات. بعض هذه الجوانب معقدة نوعا ما، وقضايا معقدة قد تحتاج لهذه المصطلحات، والذي هو جزء من المشكلة حقيقة إن جئنا للجانب الأكاديمي وكيف يتم كتابته وكيف يقرأه الناس أيضا. لكن ناشطين علينا أيضا أن ندفع بهذا الاتجاه، وأن نقرأ نظريات أكثر تتعلق من أين تنبع أفعالنا. يجب أن نحرص على أن تكون أفعالنا للنقل، نترجم أفعالنا لشيء يسهل على الناس مثلا التواصل معه أو أن فهمه. خلينا نحكي، لأنه كتير أحيان في هاي الحركات بيكون في عنا حراك مثلا مركز على مثلا جعل حياة الأشخاص المهمشين أسهل أو أفضل. بنعرف مباشرة أنه لدى الأشخاص المهمشين موارد أقل، سواء كان من ناحية التعليم، وسواء كان الأشخاص مهمشين أو لا، كونهم يأتون من خلفيات مختلفة، هذا يجعلهم يتمكنون من اللغة التي يتحدثون بها بشكل مختلف ومتفاوت أيضا. وأن يكون لديك القدرة على الوصول للغة معينة أو للغة التي تتحدثها وغيرها، سواء أكاديميا أو على صعيد آخر، مهم جدا، لأن الفكرة هنا هي التعليم وجعل العالم مكان أفضل حقيقة، أو مكان يسهل على الأشخاص أن يفهمون بشكل أفضل. واللغة التي نستخدمها حقيقة تخلق مساحة يكون فيها عدد قليل من الأشخاص يستطيع فهم ما يحدث حقيقة، ويكون مثلا للأسف أنها تبعث على النوع من النخبوية، خلينا نحكي. فأيضا هذا يذهب بنا لأسئلة أخرى، مثل من يسمح له أن يكون ناشط، أو من يسمح له أن يكون قائد لحراك، أو من يسمح له أن يكون جزء من النضال في هذه الحركات. أعتقد أننا يجب علينا أن نسعى دائما بالطبع لعالم أكثر مساواة للجميع بحقوقه، لكن حتى مع تعقد الموضوع أكثر فأكثر، فهو يضعنا في مكان يجعلنا نفكر في من أيضا سيكون صاحب القرار بالنسبة لمن سيكون قائد الحراك أو غير ذلك. لكن بالإضافة لهذا، هناك أيضا الأمثلة المتعلقة بأن يكون لدينا القدرة على الوصول ل، كما قلنا، لغة مفهومة مشتركة تسمح لنا جميعا، مثلا أنجيلا ديفيس، بيل هوكس، على أشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية، وهما نساء سود قادات فاعلات في يومهم، تحدثوا عن اللغة أيضا. وأيضا يستمرون في جهودهم حاليا، وأعتقد أن لدى جهودهم تأثير كبير على أرض الواقع، لأنه يسمح للأشخاص بأن يفهموا ما يحدث في هذه الحركات. فمثلا بيل هوكس بوك، أو كتاب بيل هوكس، هو كتاب من 100-120 صفحة تقريبا، وهو عبارة عن مقدمة للنسوية، لكن طبعا يخوض بشكل أعمق في بعض القضايا المعقدة، لكن أعتقد أنه من الضروري أن يقرأه الجميع، عن وهي معلومات مفيدة للجميع. فجاءت في هذه المعلومات المعقدة عن النسوية، ومن ثم نقول بسطتها أو ترجمتها لشكل آخر يسهل على الناس فهمه، ولاقت نجاحا في هذا الأمر. أنا أعتقد في كثير من الأحيان الأشخاص قد يتفقون معك في معتقداتك أو في أفكارك، وأننا جميعا يجب أن نكون متساوين. طبعا هذا أمر مفروغ منه، زي ما نحكي، لكن في النهاية لديك موضوع اللغة الذي يغيم على الموضوع نوعا ما. إذا عندما تحدث عن الحركات في الكثير من الأحيان يكون الأشخاص خائفين، حتى أنا متحدث في بعض الأمور، أحد الأسباب مثلا هم بيعرفوش بالضبط إيش انحكى في اتفاقية أوسلو، عشان هيك بدهم مش يحكوا عن موضوع فلسطين عند الحديث عن أوسلو. صديق آخر مثلا، صديقة أخرى ذكرت أنه الشيء يتعلق بالعنصرية، مثلا كلنا بنقدر نفهم أنه العنصرية خاطئة ومش لازم نكون عنصريين، وبنفهم أنه لازم إحنا نقاتل العنصرية، لكن في نفس الوقت إحنا بنفهم أنه إحنا مش بحاجة أن نعرف كل حادثة تتعلق بالعنصرية في العالم على مر التاريخ. وكيف ظهرت وخلقت العنصرية والفوقية، فوقية البيض في السابق، لكن ليست هذه النقطة، ليست هذه نقطتنا وليس موضوعنا، لأنه ما بتسمعش أنت ناس بتحكي إنه إحنا ضد العنصرية، بس بنعرفش شو تفاصيلها وكيف، بنعرفش كيف تفاصيل بدأت فوقية البيض، عنصرية البيض. فبعتقد أن المعلومات مهمة جدا، وبحكيش أنه مش لازم نحكي ده أبدا عن التاريخ أو النظرية، لا أبدا أبدا، أنا بس بحكي أنه هذه الأمور مهمة لكنها ليست النقطة الأهم في حركاتنا. تذكيرنا يجب أن يكون على النقاط الرئيسية، و يجب أن نعطي الأشخاص الأدوات التي يحتاجونها. وبالحركات أو الحراك الفلسطيني، الكثير من الأشخاص الذين ضد تحرير فلسطين قد يقولون إنه أنت قد بيحكوا إنه أنت بتعرفش عن الحركات أو بتعرفش التفاصيل إيش صار، لكن مرة أخرى لما يتعلق الموضوع بالعنصرية مثلاً، أعتقد إنها أمور تقع تحت هاي الأمور، هاي المواضيع، ما بنقدرش دائما نعرف كل التفاصيل. نقطة مهمة، لكن في نفس الوقت لازم إحنا نركز على إيش هو المهم بالنسبة لنا. مثلا في فلسطين، في تحرير فلسطين، المهم هو تحرير فلسطين مثلا. لازم يكون في تسلسل مثلا، مش لازم يكون في تسلسل نعرف انه مين بيعرف اكثر عن هيك او هيك او هيك، لا، الموضوع يتعلق بانهاء الاحتلال الاسرائيلي، والنقطة انه هل احنا بدنا فعلا نعلم الاخرين ام بدنا نحتفظ بالمعلومات اللي عندنا ونمركز حركاتنا. اما بالنسبة للجانب النظري، طبعا لازم نحن نستخدمه ونسمح له انه يوجهنا ايضا في قراراتنا وسياساتنا، لكن مهم جدا ايضا ان نتذكر انه النظرية لازم تكون بعد اللي بنعمله، مش هو الاشي الوحيد اللي بنعمله، لانه ليست فقط تعتبر مشتت لانتباهنا عن الهدف الرئيسي، بل لانه الناس بتعرف بالضبط ايش احنا بنعمل في هذا الحراك، بالإضافة لتنظيم من يبقى في هذا أو في حراك معين، وهي النقطة السابقة عندما نتعلق بمثلا الكمالية أو المعايير المرتفعة جدا عند الكثير من الحراكات أو المعارضات أو غيرها. الموضوع لا يتعلق في الحركات خاصة هنا، ولا يتعلق بنوع من التعليم، ونحن لا نخلق عالم جديد نضع فيه الأشخاص، لا، نرتكب الأخطاء، الكثير، العديد، الكل يخطئ، لكن علينا أن نعلم أن بعض الأفعال تعتبر مدمرة ذاتيا، ولا يجب أن نتهالك قبل وصولنا وقبل تركيزنا على هدفنا وقبل إنجازنا. يتحدث الأشخاص عادة ويقولون الناس، الجهة الأخرى من أي حراك أنت جزء منه. عندما نتحدث عن تنظيم الحراك في داخله وغيره، هذا ليس معنى فعل. عندما ننظر للموضوع، الموضوع يتعلق بالانتقال للأمام أن نتقدم بشكل صحي، أن نتقدم بشكل صحي، وأن تكون حركاتنا لا تركز على أن نتخلى عن الأشخاص عند أخطائهم، عند أن يخطئوا، لا أبدا، بل أن نحرص على وجود نموذج عادل. إذن الحوار هذا يتحدث عن كي حوار حراكنا، كيف نرى المجتمعات بشكل عام، التركيز على الاعتماد على بعضنا البعض وعلى النمو مع بعضنا البعض، وليس على خلق مجتمعات جديدة. إذن عندما نعكس هذا الموضوع على حراكنا، عندما يتم اكتراف خطأ جسيم، يجب أن يكون هناك عدة خطوات للاعتراف بهذا الخطأ، وأن نيقن أن هناك من تضرر من سبب هذا الخطأ، وأن هذا لا يبعث على خلق بيئة آمنة، وأننا يجب أن نحرص على أن يكون هناك أقل قدر ممكن من الضرر للأفراد. ونقطة أخرى هي إدراج حركاتنا وأفراد حركاتنا في المجتمع نفسه، لأنه علينا نعلم أن علينا أن نبدأ من أنفسنا. ماشي، ممكن نحكي أنه هذا الحكي كليشيه نوعا ما، لكن حقيقة يجب أن نبدأ من أنفسنا. إحنا بنحكيش طبعا حراك معين حاليا، لكن كتير من الحركات التقدمية خصوصا في اليسار تكون جدا قاسية على بعضها البعض. حقيقة الكثير منا ممكن أن يقول عن نفسهم أنه مثلا مع عقوبة الإعدام مثلا، لكن عندما نتحدث عن الأفراد وعن المنظمات فنحن نقوم في نفس الشيء. أو ضد عقوبة الإعدام مثلا وغيره، أو الانتقام وما إلى ذلك. الأمر قد يأتي بنتائج عكسية، لذا علينا أن نركز مجتمعيا على الأداء وعلى العدالة. لدي بعض الاقتباسات التي سأقرأها تتحدث عن مصطلح الحب، المصطلح العميق العالمي، وهي اقتباس من بيل هوكس أيضا. الفكرة أو الوقت ما إحنا نقرر أن نحب بعضنا البعض، إحنا بننتقل وبنجابه الاضطهاد وبنجابه الاحتلال والاستعمار وغيره والآخرين، ولا يمكن مش ممكن يكون في هناك حب بدون عدالة. فالموضوع يتعلق بأنه يكون في عنا جزء من العدالة، مش إنه نتجاهل مثلا شو صار معك أو شو صار مع غيرك أو بتاريخها، لا، نعرف إنه وهذا ظلم مثلا، ونعرف شو اللي لازم نعمله عشان ننتقل لمجتمع أفضل، ومجتمع ننتقل فيه يدا وبدل من أن نتخلى عن الأشخاص ونحكي لهم إنه بطل جزء منا، لا. اقتباس آخر، تشي جيفارا بيحكي إنه الثوري الحقيقي يدفعه أيضا الحب، وبتقدرش تفكر في ثوري حقيقي دون حب. واقتباس آخر، أن العالم يمسكه مع بعضه الحب والشغف من أشخاص قليلين جدا في هذا العالم. فمصطلح الحب الثوري هذا والحب الراديكالي نوعا ما، يمكننا أن نقول أنه أحد أو قوة نوعا ما، قوة دافعة لنا للأمام. لأنه إذا بنرجع خطوة لورا وبنطلع على ما الذي يدفعنا أو يجذبنا لهذه الحركات حقيقة، فنرى أن هذا نابع من حب من أنفسنا، من حب يضم أكثر من شخص، يضم حياتنا، يضم ويتمركز في كوكبنا وبيننا وفي مجتمع يجابه ويناضل لعالم أفضل، ويؤمن أن ذلك ما زال ممكنا. فمرة أخرى أعتقد أن الطريق للأمام يجب أن يتخللها الحب. فعلا باسكال، احنا نتحدث عن شيء راديكالي هنا، نتحدث عن السماح والتسامح الذي يأتي مع هذا النوع من الحب، والذي فعلا يغيرنا من شكل لآخر. شكرا جزيلا على ما قلته باسكال، وما يتعلق بتحرير فلسطين. أود أن أسلط الضوء أو النور على ما قلتيه أنت وتيك تيك سبورت بالنسبة لدراسة الحالة، أنكم ترون أن الشمس كادت أن تغرب على الشرطية الأخلاق وحوكمة الأخلاق وحوكمة والتحكم بما يحدث من قبل الحراكات هذه. تحدثت باسكال في البداية عن التعليم وكيف أن لغة النظريات واللغة الأكاديمية يمكن أن نراها كطريقة تخلق نوعا ما نوع من الفوقية لدى الناشطين الذين يعلمون أكثر من غيرهم عن موضوع معين مثلا. أعتقد أن هذا الأمر فعلا يتردد صداه لدينا كفلسطينيين، وخصوصا عندما نتحدث بالأشخاص الذين يتحدثون عن فلسطين ولا يعيشون في فلسطين، أو يعيشون في فلسطين أو الأشخاص الذين يعيشون في الشتات أو في الوطن لدينا. إذن أعتقد أنني أود أن أحظى ببعض الدقائق لنتأمل واقعنا ونتأمل سياسات الشتات، وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة الخروج بأي شيء للضوء، وكيف أن وسائل التواصل الاجتماعي تسمح لنا بأن نتواصل مع بعضنا البعض لكن تسبب انقسام في كثير من الأحيان أيضا. هل يمكنك باسكال أن عندما نتحدث عن الحب الراديكالي نوعا ما، كيف يمكننا رعاية ذلك؟ هل رأيت هكذا حب مع أو لدى الحركات الأخرى؟ وكيف أيضا يمكننا أن نستفيد من ذلك أو نعكس ذلك على واقعنا ونضالنا؟ إن كان بإمكانك إعطانا بعض التجارب التي تتعلق بهذا. وسؤالي الثاني، سأعطيك السؤالين ليكون لديك الوقت الكافي لإجابتهم. السؤال الثاني، أنت وتحدث تيك سبورت عن برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس، وأننا تحت هجوم مستمر. في كثير من الأحيان موضوع الثقة هو منطقي حقيقة، لأنه هناك خطر التسلل والتخلل في السطور وبين الناس. عندما نتحدث عن الحب والكرم وغيره، كيف يمكننا أن نخلق مساحة آمنة لتجنب عدم وجود الثقة بين قوسين كما قلنا؟ ربما نبدأ مع تيك سبورت بالنسبة لهذه النقاط، وثم باسكال. شكرا جزيلا على هذول السؤالين. فعلا بشكل سريع ومرتكز على الإجراءات التي ذكرتها باسكال، والنخبوية والعنصرية وغيرها، أعتقد أن شيء أحد الأشياء التي يجب على الأشخاص في ممارساتهم النظر لها هي الممارسات الاحتفالية مثلا، أو الطقوس في التي تختلف عن العالم الحقيقي أو الواقعي. وعندما يتعلق الأمر بالثقة، أعتقد أن التعامل بين بعضنا البعض يجب أن يكون مبني على المساهمة بموارد وبمادة مفيدة وذات فائدة على الهدف المشترك بيننا. الموضوع لا يجب أن يتعلق بالممارسات الاحتفالية أو الشعائرية أو غيرها. النقطة الأخرى هي الاتصال والتواصل المستمر طوال الوقت، اتخاذ القرارات بشكل جماعي، التحدث مع بعضنا البعض. قد يبدو الأمر كمضيعة للوقت، لكنه مهم جدا جدا وحيوي للحركات. نقطة أخرى، والتي هي أن تكون جهودنا مفعمة بالحب أيضا. الحب يبدأ بالاهتمام بالنفس وبالشركاء. يجب أن يكون شركاؤنا وزملاؤنا والأشخاص المحيطين فينا جزء منا وجزء من حركتنا، وليس ولا نسرع للتشهير أو الفضح أو غيره. يجب أن ننظر للسياق، والذي يمكن أن يكون كارثة إن لم ينتبه له الشخص. الاستخدام الجيد والصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات طويلة وبروابط وبغيرها على وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون مفيد جدا. أود أيضا أن أتحدث بشكل سريع عن ما يتحدث عنه العلماء النفسيين، والذين يقولون أنه عندهم ما يكون هناك شركاء كثيرين مثلا يتشاركون في العمل، أيضا يركزون على مصالحهم الخاصة ولا يركزون على اللحظات المشتركة. ما أقوله هو أنه يجب عليك أن تبني نفسك في منظمتك. إن لم يكن هدفك كهذا فأنت في المجال الخاطئ للعمل. تحدثت الكثير عن الثقة، ربما باسكال تود أن تجيب عن السؤال الأول. أود فقط أن أضيف وأؤكد على النقطة المتعلقة ببناء علاقات أعمق وبناء علاقات أفضل مع الشركاء وعن الأشخاص. وأنا أتحدث مثلا مع زملائنا وشركائنا، أن نعلم مثلا حركات معينة، ما هي الجوانب التي تربط هذا الحراك مع هذا الحراك وغيره. فمثلا من تجربتي الشخصية ومن خلال تجربتي مع الحركات الفلسطينية وكامرأة أمريكية، طبعا هذه التعليقات تم عملها في السابق، ومن الواضح بالنسبة لي كباسكال أن هذه التعليقات مثلا يمكن أن تكون ضارة وسيئة، لكن يمكن أن يقول الشخص أن مثلا حركات متعلقة بالمناخ مثلا، قد لا يعلم الأشخاص أنهم مرتبطين مع بعض وأن هناك شيء مشترك بينهم مثلا، وأنهم يمكنهم المساعدة أو مساعدة بعضهم البعض في حل مشكلة المناخ أو الاحتباس الحراري وغيره. فهذه أحد المشاكل أو القضايا، وكما قال تيك سبورت أنه مثلا يكون عملنا وما اللي بنعمله أنه يورجي بالضبط قديش إحنا نستحق الثقة كحراك معين مثلا. وهذا يأتي عندما يتعلق الموضوع بوسائل التواصل الاجتماعي مثلا. أيضا أنا أفهم متفاهمة أن وسائل التواصل الاجتماعي تسبب الكثير من المشاكل للكثيرين، لكنها أداة استخدمناها مسبقا للخير وساعدت الحركات كثيرا حسب طرق سواء كبيرة أو صغيرة، وذلك بسبب لأنها فعلا تربط أشخاص قد يكون المستحيل أن يرتبطوا مع بعضهم البعض وجها لوجه. الإنترنت ساعدتنا في أن نكون جزءا من هذا العالم وأن نلتقي بأشخاص لم نكن لنلتقي بهم. فمثلا في 2020 حركة أن الأرواح أرواح السود مهمة وحيوية استفادت أيضا من وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا لن يكون هناك مثلا فيديوهات لمثلا أحد الأشخاص يشنق أو غيره على وسائل التواصل الاجتماعي، لا، يمكن استخدامها بشكل أفضل. كل صوت قد لا يكون من الجيد أن يكون كل صوت بنفس المستوى، لكن أعتقد أنه يمكننا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفيد. مثلا استخدام مقتطفات صغيرة قصيرة من 10 ثواني مثلا تفسر فيها عن حراكك وما لما يسعى، قد يكون ليس الأكثر إنتاجية لكنه من الأكثر فعالية. الفيديوهات التي نراها أو الصور، أعرف أنه أنا بالنسبة لي مثلا شخصيا أن هذا دفعني لأن أهتم أكثر في فلسطين. مثلا في السابق لما كنت أرى بعض الفيديوهات وأسمع من عدة خلفيات، وجه التمييز العنصري، لأنني امرأة أو من هيتي أو لأنني سوداء أو غيره، وكيف يمكنني أن أتفاعل مع هذا؟ والعديد من الفيديوهات كانت تتعلق بإحصائيات لكنها ليست مشخصنة كفاية وليست شخصية كفاية. هي أعتقد أنها يمكن الاستفادة منها في الإعلام ولكن ليس في وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا باسكال، شكرا تك سبورت، فعلا أعطيتونا كثير أفكار نفكر فيها، وأتوقع أن المشاهدين والمستمعين أيضا سعيدين بمدخلاتكم. إذن أو الحب الراديكالي نوعا ما والثقة والنقاط التي ذكرتها تك سبورت وعدم وجود الثقة وكيف يمكننا التعامل مع هذا على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الواقع، أعتقد أن كل مواجهة وفي كل مواجهة إن كان لدينا تركيز على الثقة وعلى هذا الجانب وكيف يمكننا التفاعل مع الحركات الأخرى والذي هو أسهل في الكلام من أن يتم ترجمته على أرض الواقع. لكن شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم لنا في خبراتكم وفي وقتكم. أعرف أن بعلم أن المشاركين والمستمعين جدا سعيدين بما تفضلتم به، شكرا لكم، شكرا جزيلا. Thank you. شكرا طارق وباسكال وضيفنا وعلى المعلومات القيمة هذه، شكرا لكم. إذن قبل أن نذهب لاستراحة أود تذكيركم في الجلسة الأخرى والتي تتعلق بالساحة الفلسطينية وتعزيز المشهد الإعلامي فيها. طبعا سيكون لدينا محمود الشاعر، واستمعوا.